أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين، وملخص جديد من ملخصات بودكاست شايب القرنفل مع عماد. واخترت لحضراتكم اليوم كتاب الابتزاز العاطفي للمؤلفة زوزان فورورد. الابتزاز العاطفي هو عبارة عن سطو مسلح، ولكن باستخدام أسلحة ناعمة من أقرب المقربين إليه، فتعلم كيف تواجهه. هذا الكتاب يشرح صورة قوية من صور الاستغلال، وهي الابتزاز العاطفي، والذي نقع ضحيته عند القيام أشخاص مقربين بتهديدنا بالعقاب بسبب امتناعنا عن فعل ما يريدون. يتناول هذا الكتاب هذا النوع من العلاقات الاستغلالية، ويقدم الأسلحة والأدوات اللازمة لكسر دائرة الابتزاز. سوزان فورورد هي محاضرة وكاتبة ومعالجة نفسية، تعد من أشهر الإخصائيين في العلاج النفسي في العالم، ولها العديد من المؤلفات التي حققت أعلى المبيعات. لمن ينصح بهذا الكتاب؟ لضحايا الابتزاز العاطفي، للمهتمين في علم النفس والاجتماع، لمن يخشى التعرض للاستغلال والابتزاز. وإليك الملخص. مقدمة. يعاني الملايين في العالم من الابتزاز العاطفي الذي يعرضهم للضغوطات والتهديدات اليومية، والتي تحطم نفسيتهم وعلاقتهم مع الآخرين، وذلك لأن بعض العلاقات تدفعنا إلى التركيز على تلبية رغبات الآخرين على حساب صحتنا النفسية واحتياجاتنا، مما يوقعنا في فخ الأمان المؤقت الذي خلقناه لأنفسنا من خلال الاستسلام والإذعان التام للمبتزين. فما هو الابتزاز العاطفي؟ وكيف نعرف إذا كنا ضحايا له؟ ستعرفون كل ذلك وأكثر في الدقائق القليلة الآتية. فهذا الملخص كنز في محتواه، الذي لا يجرؤ الكثيرون على البوح به ومناقشته علنا. الفصل الأول. يدرك المبتز حاجتك للقبول والرضا والحب، فيستخدمها ضدك. يعرف الابتزاز العاطفي بأنه أحد أشكال التلاعب النفسي، وهو قيام الأشخاص المقربين منا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بمعاقبتنا في حال لم نمتثل لرغباتهم وأوامرهم. إن وجود ابتزاز عاطفي في علاقة ما لا يعني بالضرورة فشلها، لكنه يعني ببساطة إننا بحاجة للاعتراف صراحة بتأثير هذا السلوك علينا وحجم الألم الذي يسببه لنا، حتى نصحح مسار الأمور ونعيد تشكيل العلاقة على أرضية أكثر صلابة واستقرار. من الأمور المثيرة للدهشة بخصوص الابتزاز العاطفي إننا لا نشعر بسيطرته علينا، ولا نستطيع تمييزه مهما تهافتت علينا الأوامر والتلميحات التي تجبرنا بطريقة ما أو بأخرى لتنفيذها من الطرف المبتز. سيطرة الابتزاز العاطفي تجعلنا ننسى الحدود التي نضعها للآخرين إذا أرادوا البقاء في حياتنا، وهذه الحدود هي في الواقع ما تبنى عليه العلاقات السليمة. الفصل الثاني. المبتز يستعمل أساليب الرهبة والرغبة في استغلال ضحيته. لا يتخذ الابتزاز شكلا واحدا، فالمبتزون أربعة أشكال. الشكل الأول هو المعاقبون، وهم المبتزون الذين يخبرون ضحاياهم بوضوح برغبتهم والعواقب التي سوف تواجههم إذا لم ينفذوا. أما النوع الثاني فهم المعاقبون للذات، الذين يهددون بالتسبب للأذى لأنفسهم إذا لم ينفذ ما يطلبونه. والشكل الثالث من المبتزين هو المعانون، وهم من يخبرون ضحاياهم مباشرة عن المعاناة التي ستلحق بهم إذا لم يحصلوا على مبتغاه. أما الشكل الرابع فهم المغوون، وأسلوبهم شبيه بالعصا والجزرة، هم من يوعدون ضحاياهم بجائزة مقابل تلبية رغباتهم، لكنهم في النهاية لا يقدمون لهم شيئا. يمكن تمييز الابتزاز العاطفي إذا ظهرت في العلاقة أعراض معينة وبشكل عام. يتضمن الابتزاز العاطفي 6 عناصر وأعراض تقطع الشك باليقين بخصوص نوايا طرفي العلاقة. تبدأ الأعراض الستة لتشخيص الابتزاز العاطفي بالطلب، حيث يطلب المبتز أمر ولا يترك مجالا للطرف الآخر للرفض. ثانيا، إلى المقاومة، حيث تقاوم الضحية أسلوب الشخص المبتز بأساليب مباشرة وغير مباشرة. أما ثالثا فهو الضغط، حيث يبدأ المبتز بالضغط على الطرف المقاوم ليدفعه نحو تغيير رأيه. وبذلك نصل للعرض الرابع المتمثل بالتهديد، فيبدأ المبتز بتوجيه التهديدات مثل الشعور بالألم والتعاسة. وبالنسبة للعرض الخامس فهو الإذعان، وهو يعني رضوخ الضحية للتهديد وامتثالها لما يطلبه المبتز. وسادس هذه العناصر هو التكرار. وعموما فإن هذه الخصائص الست هي أساس متلازم للابتزاز العاطفي. يستخدم المبتزون عدة أدوات لرفع وطيرة الضغط على الضحايا في سبيل تحصيل ما يريدون، ويعتبر الالتفاف أحد هذه الأدوات، ويتمثل بقلب طاولة الأحداث بطريقة توجهها لصالح المبتز، بحيث يضع المبتز هالة حول شخصه ويقوم بتلطيق شخصية ودوافع الضحية بالشكوك والافتراءات. أما الاتهام الباثولوجي فهو أحد أدوات المبتز الفعالة الأخرى، ويتمثل باتهام المعترضين على الابتزاز بالمرض والهوس أو الجنون عند إظهارهم لأي بوادر للمقاومة. وفي كثير من الأحيان يقوم المبتز باستغلال شعور ضحيته بالذنب اتجاهه بسبب موقف حصل من الضحية سابقا. الفصل الثالث، للمبتز وجه خفي يأبى إظهاره علنا. هل تساءلت يوما لماذا قد يلجأ شخص إلى الابتزاز؟ وما ما يقوم به متعلق فقط بضحيته؟ في الواقع يعبر الابتزاز عن حالة من عدم الاستقرار الداخلي يعيشها المبتز في نفسه، فهو لا يشعر بالأمان، وجل ما يعرض ضحيته له من ضغط ولوم وشك وأذى هو دليل على الخوف والقلق المسيطر عليه. إضافة إلى انعدام الثقة في نفسه، يظن المبتز أن الابتزاز يجعله محور اهتمام ومراعاة من قبل الضحية، حتى لو حمل هذا الاهتمام مشاعر سلبية. فالمهم عنده أن لا يشعر بالإهمال والوحدة وعدم الاهتمام بأي طريقة كانت. يميل المبتزين عادة لتهويل الأمور وإعطائها أكبر من حجمها، فيقومون مثلا بتعميم آثار الخلافات مع الآخرين على جميع جوانب حياتهم بما في ذلك حياتهم الأسرية، ويصابون باليأس والإحباط الذي يؤثر في حياتهم من السعي إلى إصلاح أمورهم. عندما نقول أن الابتزاز عملية تشاركية، فذلك يعني أنك أنت من تسمح للمبتز بالسيطرة عليك، حيث أن الابتزاز عملية ثنائية ولا يمكن أن يحدث دون مشاركة الطرف المستهدف، حيث تشارك الضحية في عملية الابتزاز عندما تغلب على شخصيتها عدد من السمات والتي ينصح بالسيطرة عليها حتى لا تكون سبباً للوقوع في فخ المبتز، حيث تشمل هذه السمات الاحتياج المفرط لنيل رضا الآخرين والطمأنينة والخوف من الغضب والشك في الذات والاهتمام بمسؤوليات الآخرين فوق الحد الطبيعي. إذا لم نتحلى بهذه السمات باعتدال فسوف نصبح فريسة مفضلة لدى المبتزين، كما أن هناك أثمانا أخرى يدفعها الطرف المتعرض للابتزاز مشروحة في الفصل التالي. الفصل الرابع، يهدد الابتزاز الصحة العقلية والبدنية لضحايا. يقلل الابتزاز من احترامنا لذواتنا، ويسلبنا قيمنا وبصلتنا الأخلاقية النزاهة، ويساهم في تعميق الإحساس بالخزلان عند فشلنا في مقاومة المبتز، فضلا عن التأثير في مستوى سعادتنا والتقليل من شعورنا بالأمان. مما قد يدفعنا للقيام بتصرفات تؤثر علينا سلبا أو حتى تدفعنا إلى التظاهر بالسعادة والرضا. يثير الابتزاز فينا شعور الخجل من الحديث عن الأشياء التي نخشى أن يستغلها المبتزون ضدنا أو قد تجعلهم يستخفون بها، مما في ذلك المواقف المحرجة ومشاعر الحزن والخوف والقلق والآمال والأحلام. وتجاربنا في الحياة تمثل العواطف جزءا من ردة فعل الإنسان تجاه ما يمر به من مواقف، وتتفاوت حددها باختلاف درجة تأثير الموقف. يولد الابتزاز الشديد عواطف حادة قد تشعر الضحية بأنها على وشك الإصابة بالجنون بسبب عدم قدرتها على التمييز بين عواطف الابتزاز والجنون. فتأثير الابتزاز على العواطف والمشاعر شبيه بالمخدر الذي يشكل خطرا على الصحة العقلية والبدنية على حد السواء. وبكل الأحوال لابد من مواجهة المبتز ووضع حد له لحماية أنفسنا وصحتنا قبل كل شيء. لكن السؤال الأهم هو كيف نحضر أنفسنا لخطة المواجهة؟ هذا ما سوف تتعرفون عليه في الفصل التالي. الفصل الخامس: مواجهة حاسمة مع الذات قبل مواجهة المبتز. تذكر أن تتعلم مهارات جديدة يتطلب ممارسة وإصرار، فلا يوجد نتائج تتحقق بين عشية وضحاها. وقبل أن تبدأ بالتعامل مع المبتز عليك أن تهيئ نفسك لمواجهته من خلال 3 أدوات بسيطة، حيث تتمثل الأداة الأولى بقيامك بتوقيع عقد يضم وعودا بالتغيير سوف تلتزم بها لمنع المبتز من السيطرة على حياتك. أما الأداة الثانية فهي استخدام عبارات التوكيد الذاتي مثل: أنا أستطيع التحمل، أنا قوي، لن أستسلم. تكمن أهمية هذه العبارات بغرسها لرسائل إيجابية في الوعي واللاوعي وتزوده بدفعة من الجراءة لمواجهة المبتز. أما الأداة الثالثة هي منح نفسك 15 دقيقة يوميا تمضيها في تخيل نفسك في مواجهة مباشرة مع المبتز وهو يضغط عليك، وأن تواجهه بعبارة أنا أستطيع التحمل وببنود العقد الذي أبرمته مع نفسك. بعد الانتهاء من هذه المرحلة ابدأ بلعب دور المراقب، افصل نفسك عن دراما الابتزاز وباشر بجمع المعلومات التي سوف تساعدك على إيجاد طريقة مناسبة للرد على المبتز واتخذ ردات فعل مختلفة بناء على نوع الضغط الذي يعرضك له المبتز. وتذكر أنك لست مسؤولا عن سعادة الآخرين، ولست أنانيا إذا قمت بشيء ترغب به، والرفض ليس أسوأ شيئا قد يحدث لك. فالمبتز يستخدم كل الوسائل المتاحة للتأثير عليك لتحقيق مبتغاه. كن واثقا أنك أنت فقط من يملكك، وليس للمبتز مكانا في حياتك إن لم يلتزم بشروطك وحدودك. استخدم استراتيجيات المواجهة 4 المشروحة في الفصل الآتي وانتصر على المبتز. الفصل السادس: مواجهة المبتز باللطف والحكمة للتغلب عليه. المواجهة الفعالة للمبتز تعني عرض موقفك بطريقة جيدة والتمسك برأيك مهما كانت ردة فعل المبتز. ويمكنك تنفيذ ذلك باستخدام عددا من الاستراتيجيات التي يعتبر أولها التواصل غير الدفاعي، والذي يعني رفض الضغوطات والوسائل التي يلجأ إليها المبتز عند لجوئه للصراخ واللوم والتهديد والعبوس. يمكن في هذه الاستراتيجية استخدام عبارات خالية من النبرة الدفاعية مثل أنت محق أو لنتحدث عندما تهدأ، إضافة إلى المحافظة على هدوء الأعصاب والدفاع بثقة عن الموقف الرافض للابتزاز. أما الاستراتيجية الثانية فاستخدامها يكون عندما يصل الابتزاز العاطفي لطريق مسدود، وتتمثل بالاستعانة بالمبتز كحليف من خلال جعله شريكا في التوصل لحل للمشكلة. فطلب المساعدة والمعلومات والمقترحات منه يمكن أن يفتح أمامك خيارات لم تفكر بها من قبل، كما أن ذلك قد يشعر المبتز بالسعادة لإشراكه في اتخاذ مثل هذا القرار بحكم طبيعته الإنسانية وطبيعته الخاصة التي تحب أن يحظى بالاهتمام. وبالنسبة للاستراتيجية الثالثة فهي تعتمد على المقايضة، أي إلزام المبتز بحدود للتعامل وإجباره على حسن السلوك إذا أراد منا إحسان معاملته. تعتبر المقايضة استراتيجية فعالة لأنها تسمح لجميع الأطراف بالحصول على ما يريدون من دون اللجوء للابتزاز. الاستراتيجية الرابعة هي استخدام الدعابة لتوضيح حقيقة سلوك الطرف الآخر بطريقة سلسة. يسهل استخدام الدعابة إثارة أي مسألة مع المبتز، ويخلق جواً يذكركما بجوانب العلاقة الإيجابية بينكما، فضلاً عن خلق نوع من الهدوء الذي تحتاج إليه في مواجهة كان من المتوقع أن تكون محتدمة، وبذلك تكون قد حققت مكاسب فيما يتعلق بكسرك لحلقة الابتزاز الذي سينهي تحكم المبتز بك وبحياتك. وهذا ينقلنا للمرحلة الأخيرة، وهي مرحلة تجاوز الضباب الذي خلقها المبتز والوصول إلى السعادة كما سترون في الفصل الأخير. الفصل الأخير افصل زر الخوف إذا أردت النجاة. بعد استخدام إحدى استراتيجيات كسر الابتزاز الأربع، ستجد نفسك تقاوم الضباب الذي خلقها المبتز ليتحكم بك. لذلك احرص على خلق حماية ذاتية تقيك الضربات العاطفية لتستطيع العبور بسلام. إن عبور الضباب والوصول إلى الطمأنينة والاستقرار والسعادة يكون بتجنب الاستسلام للمبتز والبحث عن طريقة للتعامل مع شعور عدم الراحة عوضا عن تجنبه. لذلك قم بعملية جرد سريع على عناصر الضباب التي تؤثر عليك، واسأل نفسك مما تخاف، وهل تشعر بالذنب؟ وهل ترى أن إذعانك للمبتز واجب مفروض عليك؟ ثم حدد من خلال الإجابات التي خلصت إليها ما هي الشعور المسيطر عليك والآلية التي سوف تستخدمها لتجاوزه، وضع خيارات إيجابية تحد من الخيارات السلبية التي تسيطر عليك لتصمت أمام المبتز ولا تسمح له بالتأثير عليك مرة أخرى. عندما تسيطر المخاوف علينا نصبح غير قادرين على المضي قدما في أي قرار، بما في ذلك التصدي للابتزاز. وأبسط مثال لتأثير الخوف علينا إنه إذا صادفنا لصوصا وطلبوا منا تسليم ما نملكه من أموال، فإننا بالتأكيد سوف نستجيب لهم لأنهم يحكموننا بالخوف. شعور الخوف المبالغ به في حياتنا يشبه الزر الذي علينا فصله لتحل الشجاعة مكانه ولنتخلص من المشاعر السلبية الأخرى، مثل الشعور بالذنب على أمور لم نرتكبها. قد يتمكن الابتزاز أحيانا من السيطرة علينا لأنه ببساطة وجد شاغرا في أنفسنا. هذا الشاغر الذي سببه الفراغ والوحدة وأهمال الذات، لا يمكننا حماية أنفسنا من الابتزاز وغيره من أشكال الأذى إن لم نحب ما نحن عليه ونشعر أننا أولوية الأولويات في حياتنا، وأن كل من يرغب أن يكون معنا عليه أن يحترمنا ولا يجرئ على استغلالنا بأي شكل. الخاتمة قبل أن نتمكن من إحداث تغيير، نحن بحاجة إلى التخلص من التشويش واختلاط العواطف المتعلقة بالنمط الذي تسير عليه علاقاتنا بالمبتزين، كما إننا بحاجة لخلق حدود للمبتز. وهذه خطوة بالغة الأهمية في إنهاء الابتزاز العاطفي، فالمبتز شخص أناني لا يفرق بين قريب أو غريب، بل هو على العكس من ذلك تماماً، فهو يهتم فقط بتحقيق مبتغاه والسيطرة علينا، لأن الابتزاز العاطفي شئنا أم أبينا صراع على السلطة ورغبة في التحكم غير المشروع.